السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في لقاء يتجدد مع أنفاس النبوة ومع أنوار الرسالة ومع خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تزكو بخبره النفوس وتحيا القلوب ويستنير الوجدان. دعوني وإياكم أيها الإخوة في الله نخترق حجب الزمن لنوافي رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة، يوم عرفة، ونوافي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هناك في ذاك المكان في عرفات يقيم للناس حجهم ليأخذوا عنه مناسكهم، فلعلهم لا يلقونه بعد عامهم هذا. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في قبته في نمرة حتى إذا زالت الشمس رحلت له راحلته القصواء، فركبها صلى الله عليه وسلم ثم نزل إلى الوادي، نزل إلى وادي عرنة، ونزل للوادي لأن أرض الوادي أرض رملية دمثة يسفل اجتماع الناس فيها ويسفل جلوسهم عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من رفقه بالناس يستطيب لهم المكان الذي يخاطبهم فيه، فاستبطل النبي صلى الله عليه وسلم الوادي وإذا بالناس ينهمرون من فجاج عرفة يجتمعون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاط برسول الله صلى الله عليه وسلم، تحيط به القلوب، ترمقه المقل، تصيخ له الآذان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته يتهيأ ليخطب الناس خطبة جامعة يجمع فيها معاقد الدين وأسس الملة. فلما أراد أن يخطب أمكن صلى الله عليه وسلم قدميه في الغرز اللي هي موضع القدم على البعير، ثم تطاول للناس ووضع قدمه على مقدمة الرحل، وهذا التطاول هو من شدة احتراق النبي بما يقول. يلفظ النبي صلى الله عليه وسلم كلماته وأنفاسه ومعها روحه وجدانه ومشاعره ويخاطب الناس. أليس الذي إذا خطب الناس على صوته واحمرت عيناه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، فكيف وهذه الجموع كلها حوله مصيخة إليه رامقة إليه؟ خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال للناس: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الناس، كل دم من دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، وأول دم أضعه دم من؟ دمنا نحن بنو هاشم، دمنا نحن، دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. ألا كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. إن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النداء يعلن أن البشرية الآن أخرج لها شهادة ميلاد جديدة، ما قبل هذا اليوم فهو جهل وجاهلية عفى الله عنه. فلا يمكن لأحد أن يمسك إنسان ويقول هذا قتل أبي، هذا قتل أخي، هذا فعل، هذا فعل، انتهى كل شيء. كل أمر من أمر الجاهلية وضع تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. ثم رجع للشأن الاجتماعي فقال: أيها الناس، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم أسيرات، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الناس ويعهد إليهم بما شاء الله أن يوصي ويعهد، والناس كلهم حوله مصيخون إليه مستمعون، ترمقه عيونهم وتفديه قلوبهم. ثم إذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يقبل عليهم يناشدهم، وما أعظم تلك المناشدة، ويسائلهم، وما أعظم تلك المساءلة. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قضى 23 سنة في دعوة وجهاد وبلاء وصبر، نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أخرج من بلده وهي أحب البلاد إليه والتفت إليها وقال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي صرع أصحابه حوله في سبيل بلاغ هذا الدين، نبينا صلى الله عليه وسلم الذي شج جبينه وكسرت رباعيته وغاصت حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه، كل ذلك في سبيل بلاغ هذا الدين. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي وقف على جثمان عمه حمزة وقد مثل به وقال لن أصاب بعد اليوم بمصاب هو أعظم علي من مصابي بك. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يشد على بطنه الحجر من الجوع والحجرين من الجوع في سبيل بلاغ هذا الدين، ها هو اليوم يناشد أمته فيقبل عليها ويسأل: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ ما أعظم هذا السؤال وما أعظم هذا التساؤل بعد كل هذا البلاغ وبعد كل هذا الصبر وبعد كل هذا البلاء، يسأل: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ أبلغتكم رسالة الله إليكم؟ وإذا بهذه الجموع يضج بها فجاج عرفة تجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجواب الذي لا يمكن أن تجيب بغيره، وتجيب على سؤاله بالجواب الذي لا يمكن أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواه. تجيب هذه الجموع كلها بفم واحد: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت الذي عليك. فرفع صلى الله عليه وسلم إصبعه الشريف إلى السماء وجعل ينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يستشهد ربه على أمته أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ونحن اليوم نجيب نبينا صلى الله عليه وسلم بمثل ما أجابه به أصحابه، فنشهد أنك قد بلغتنا الرسالة وأديت الأمانة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وداعيا عن دعوته، وصلى وسلم وبارك عليك. استشهد نبينا أمته على بلاغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح لها، فشهدوا جميعا أنه قد بلغ ونصح صلى الله عليه وسلم. لقي مشهد آخر في هذه الخطبة ينبغي أن نذكره ولن ينقضي منه العجب. من هو اللي كان يبلغ الناس صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو اللي كان ينقل الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغها الناس البعيدين اللي ما سمعوه؟ تدرون من هو؟ اسمه ربيعة، أما أبوه فهو أمية بن خلف الذي قتل في بدر هبرا بالسيوف بعد حياة أمضاها في مناوعة هذا الدين ومحاربة هذا الدين وإيذاء هذا الرسول وإيذاء من اتبعه. إذا ابنه يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقف كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغها للناس. العرب هم أكثر الناس حفاظا على الثأر وحفاظا على الأحقاد، ومع ذلك أعادهم الله بهذا الدين وبدعوة هذا الرسول نشأة أخرى، ونزلت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلوبهم كما ينزل المطر على الأرض الظمأة، فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. قضى النبي صلى الله عليه وسلم خطبته فصلى بالناس الظهر والعصر جمع تقديم، ثم ركب راحلته صلى الله عليه وسلم ونفذ إلى عمق عرفة. ركب راحلته ووقف عند الأكمة التي تسمى اليوم جبل الرحمة، وما صعد الجبل وإنما استقبل القبلة وجعل الجبل بين يديه. ونقل إلينا حاله صلى الله عليه وسلم، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، وأقبل في حال من المناجات والدعاء والتضرع يناجي ربه بإقبال وإخفات، حتى إنه عندما اضطربت به راحلته تناول خطامها بيد وأبقى يده الأخرى مرفوعة إلى صدره كاستطعام المسكين يناجي ربه ويلهج بالذكر والدعاء في حال من الإخبات والتضرع. وسمع صلى الله عليه وسلم وكأنما استشرفت روحه وأشواقه إلى الآخرة، سمع وهو يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة، صلى الله وسلم وبارك عليه.
من أنقذ الإنسان من قبضة الطغيان بلذة الإيمان، ذاك رسول الله، ذاك رسول الله.
وأذن للنور وأثلج الصدور من قادنا للنور وأثلج الصدور بنفحة السرور ذكى رسول الله بنفحة السرور ذكى رسول الله
ويتعالى النهار ونبيكم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على راحلته في عرفات رافع يديه يدعو مقبلا على شأنه ودعائه ومناجاته وإذا جبرائيل يتنزل عليه بآية عظيمة جامعة فيسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلو الآية ويسمعها من حوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كمل الدين وتمت النعمة ورضي الله الإسلام للبشرية يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقفها من حوله وكان في من حوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما إن سمعها حتى استعبر باكيا رضوان الله عليه وأجهش بالبكاء ما يبكيك يا أبا حفص فقال ليس بعد الكمال إلا النقصان ما هو النقصان لقد عرف عمر وهو المحدث الملهم إنه ما دام الدين كمل والنعمة تمت فمعنى ذلك أن مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض قد انتهت ومدام مهمته انتهت فإنه قد قرب لحاقه بالرفيق الأعلى والمحل الأسمى صلى الله عليه وسلم ولذلك أجهش عمر بالبكاء مع أنه يرى الرسول أمامه لكن استجاشت نفسه لشعوره بقرب فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعالى النهار ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حاله من الإخبات والمناجات والأعراب اللي اجتمعوا في عرفة اللي ما قد شافوا النبي في حياتهم يدورون وين رسول الله أين رسول الله فيدلون على مكانه فيأتون لا ليسألوه أو يكلموه يريدون أن يروا محياه المبارك ووجهه المنور فإذا رأوا وجهه قالوا هذا الوجه المبارك وجهه صلوات الله وسلامه عليه حتى إذا كانت الشمس أن تغيب وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يقبل على بلال فيقول يا بلال استنصت الناس فجعل بلال يقول لأهل عرفة أنصتوا لرسول الله أنصتوا لرسول الله أنصتوا لرسول الله حتى سكت الناس حتى كأنما عرفة ليس فيها أحد فيقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أيها الناس إن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يأمرني أن أبلغ أهل الموقف وأهل المشعر الموقف عرفة والمشعر مزدلفة أني هذا الخطاب الإلهي والبشرى النبوية التي ينقلها النبي صلى الله عليه وسلم للناس أني قد غفرت لهم وتحملت عنهم التبعات ودوت البشرى في عرفة وإذا عمر رضي الله عنه ومن سعادتنا أن عمر كان قريب من ذيك الساعة قال يا رسول الله هذه لنا خاصة أم للناس كلهم وإذا بنبينا صلى الله عليه وسلم يقول بل للناس كلهم بل للناس كلهم بل للناس كلهم فيردد عمر كثر خير ربنا وطاب كثر خير ربنا وطاب كثر خير ربنا وطاب بل للناس كلهم فيتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للانصراف لأن الشمس تضيفت الغروب فينادي ادعوا لي أسامة بن زيد وتضج عرفة يا أسامة أين أسامة ادعوا أسامة وفي عرفة أناس ما يعرفون أسامة ظنوا أن هذا الذي سيردفه النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه الآن باسمه أنه رجل كبير أو وزير خطير أو شخص له أهمية بالغة ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم من بين 100,000 ليكون هو رديف صلى الله عليه وسلم ففوجئوا وإذا شاب عمره تقريبا 18 سنة أسود أسود اللون أجعد الشعر تسلق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ركب ردف النبي والتزمه فجعل الأعراب ينظرون يقولون أهذا الذي حبسنا ابتغاؤه وكأنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم البشرية في هذا الموقف أنه قد دفن عند موطئ قدم راحلته عنصرياتها كلها وتمايزها بالألوان والقبائل والأعراق، وأن الناس كلهم سواسية. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار غلاما أسود ليكون ردفه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا غابت الشمس أشار صلى الله عليه وسلم بيمينه المباركة للناس قائلا: ادفعوا على اسم الله. فاندفعت هذه الجموع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في غمار الناس كواحد منهم ليس له حال تخصه، في زحام الناس يشير إليهم بيده الشريفة المباركة: أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة. فإن البر ليس بإيجاف الخيل والركاب، وقد شنق راحلته حتى إن رأسها ليمس مقدم رحله. سار صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مزدلفة وبات بها، ثم دفع إلى منى فرمى هناك جمرة العقبة 7 حصيات يكبر الله مع كل حصات. فلما رمى جمرة العقبة تقدم صلى الله عليه وسلم ليكمل مناسك حجه. فماذا كان بقي من مناسك حجه؟ بقي نحر الإبل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه لينحر وإياه الإبل، أخذ الحربة صلى الله عليه وسلم وأمر علي أن يمسك بأسفلها، وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بأعلاها. فقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم إبله أرسالا، يعني دفعات 7 سوى 10 سوى جماعات. فرأى الناس منظرا عجبا، تدرون ماذا رأوا؟ لقد رأوا هذه الإبل العجماوات وهي تزدلف تتدافع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها يبدأ به أولا، أيها يبدأ به أولا لينحرها؟ إبل عجماوات سيقال لها يوم القيامة: كوني ترابا فتكون ترابا، تتدافع من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها ينحره أولا؟ فماذا تقول يا كل مسلم؟ ماذا أقول أنا وماذا تقول أنت؟ ماذا نقول ونحن الذين كانت أعيننا عميا وآذاننا صما وقلوبنا غلفا حتى فتحها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لو ذابت القلوب في أحنائها وتفدتت الأكباد في أجوافها شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت وربي ملومة. إذا كانت الإبل العجماوات تتدافع بين يديه، أيها يبدأ به أولا فينحر؟ فنحر نبيك صلى الله عليه وسلم 63 بقدر عمره المبارك صلى الله عليه وسلم، ثم أمر عليا فنحر ما بقي. ثم دعا نبيك صلى الله عليه وسلم الحلاق ليحلق رأسه، وجاء الحلاق وكان أحد الصحابة الأخيار اسمه معمر، فأتى معه الموس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحلق له رأسه ويبدأ بالشق الأيمن. لكن قبل لا يبدأ الحلاق بالحلاق داعبه النبي صلى الله عليه وسلم كشأنه بخلقه السمح الكريم، نظر إليه صلى الله عليه وسلم وإلى الموس في يده والموس سلاح، فتبسم صلى الله عليه وسلم في وجهه وقال: يا معمر، أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفحة عنقه وبيدك الموسى؟ يعني أنت الآن مسلح والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمكنك من صفحة عنقه، يعني وحاشاه لو كان أحد يريد برسول الله صلى الله عليه وسلم سوءا لكانت فرصته. وإذا بمعمر يتلقى هذه المداعبة النبوية بغاية السرور والعجب ويقول: يا رسول الله، أما والله إن ذلك لمن فضل الله ومنته علي. وحق له ذلك، حق له أن يلي الشعر المقدس والرأس النبوي الكريم. فأمره أن يحلق الشق الأيمن، فبدأ معمر يحلق الشق الأيمن وشعراته صلى الله عليه وسلم تتساقط، لا تسقط شعرة إلا في يد واحد من الصحابة، وما أسعد اللي ظفر بشعره واللي ظفر بشعرتين، حتى أتم حلاق الشق الأيمن. وش باقي؟ باقي الشق الأيسر. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم وهو صلوات الله وسلامه عليه أهل الوفاء وأهل النبل، إذا به يتذكر حاله في المدينة. وكان أبو طلحة رضي الله عنه كأنما كان بيته أحد بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يخدمونه وهم الذين يقضون حاجته، ويدخل النبي إلى بيتهم ويأوي إليهم، وربيبهم أنس هو الذي يخدمه ويتعاهد حاجته. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، استرجع كل هالسنين العشر واسترجع هذا الكرم الأخلاقي عند أبي طلحة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي ادعوا لي أبا طلحة، ادعوني أنا وإياكم. تخيل أبو طلحة وبنا كلها تضج، يا أبا طلحة يا أبا طلحة رسول الله يدعوك، أين أنت يا أبا طلحة رسول الله يريدك. وكأني في أبي طلحة يأتي يتخطى الناس مقبلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور مشاعره، تصور حاله وهو يتخطى الناس مقبلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصه من بينهم بالنداء. حتى إذا وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النبي الحلاق أن يحلق شق رأسه الأيسر فيعطيه كله لأبي طلحة. ورجع أبو طلحة إلى زوجه أم سليم ومعه الشعر النبوي المقدس قد احتضنه، كأنما طلاع الدنيا ذهبا وفضة، كأنما طلاع الدنيا ذهبا وفضة بين يديه. وكأنك وهو يأتي إلى زوجه أم سليم يقول دونك دونك شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد آثرنا به رسول الله على أهل المشهد كلهم. ويا لسعرة أبي طلحة إن الشعر المقدس يناله من بين الناس كلهم. أنهي هذه الحلقة وأنا وإياكم نتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء. هل يتذكر فيها يوم كان يدخل في جاجها وشعابها يعرض دينه على الناس ويعرض دعوته على القبائل وقريش تحذر منه وتكذبه؟ هل تذكر هذا كله؟ يقينا تذكره، لأنه عندما أراد أن يخرج من ميناء سئل أين تنزل؟ قال ننزل في خيف بني كنانة حيث تعاقدوا على الكفر. فنزل صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من ميناء في خيف بني كنانة، المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم حتى يسلموا رسول الله، وإذا برسول الله ينزل فيه بعد أن أظهره الله على الدين كله ولو كره المشركون. فذاك رسول الله.